بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلت معكم مع سلسلة فقه الأذكار، والتي يتحصن بها المسلم في نهاره وليله، مستفيدا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار الصحيحة في كل مجالات الحياة وفي مختلف أوقاتها وأزمنتها. واليوم إن شاء الله أكمل لكم ما شرعت في اللقاء الماضي في ذكر من أذكار الصباح والمساء، ألا وهو حديث ذكر ورد في حديث عبد الله بن مسعود وغيره، وهو قوله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. فهذا الذكر يقال يعني عند المساء، وأيضا صح في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والكبر وعذاب القبر. وقد شرحت شيئا أو بعضا من هذا الذكر في اللقاء الماضي، وتوقفت عند قوله صلى الله عليه وسلم: وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. وهذا صحيح، يوافق ما في القرآن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لو لاحظنا هذا الذكر فيه تدرج، فيه تدرج في أمرين: الأمر الأول الثناء على الله، والأمر الثاني التوكل على الله وطلب الحفظ من الله سبحانه وتعالى. كأن المسلم يضع نفسه في ملك الله وفي حفظ الله وفي عناية الله، ومن حفظه الله من ذا الذي يستطيع أن يصل له أو أن يمسه بسوء أو أن يقترب منه أو أن يلحق به أي ضرر. ففي بادئ الأمر المسلم يعترف بأنه في زمن، وهو في الصباح أو في المساء، ومن الذي يملك الزمن وخلق الزمن هو الله، فكأنه يقول: أنا في زمن هو في ملكك يا الله، أمسينا وأمسى الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله، أي دخلنا في الصباح أو دخلنا في المساء والملك لله. هذا الصباح ملكه لله، هذا المساء ملكه لله. إذا كان الصباح والمساء ملك لله، إذن الله عز وجل يتصرف في هذه الأزمنة كيف يشاء، فمن ثم هو قادر على أن يحمي العبد من أي شر أو من أي سوء أو من أي ضرر أو من أي حادث أو من أي هم أو من أي حزن. فلذلك هنا العبد يقر بأنه في زمن ملكه لله، هذا الزمن ملك لله، فالله قادر على كل شيء في هذا الزمن، هو الذي يقدر الأقدار في الزمن، هو الذي يحيي هو الذي يميت، هو الذي يعز من يشاء، هو الذي يذل من يشاء، يفرج عن من يشاء. إذن هنا اعتراف بأن ملك الأزمنة لله، أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله. هذه الجملة عظيمة جدا، فيها إقرار واستسلام، إقرار تام بأن الله هو الخالق المطلق لا خالق سواه، وأنه مالك هذه الأزمنة، إذن هو يفعل فيها ما يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء وينجي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويخرج من شاء من كربه وهمه ويترك من شاء في كربه وهمه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده اعتراف بأن الله هو الواحد المعبود بحق ولا سواه. جاء هذا الاعتراف بعد أن اعترف العبد بأن الزمن ملك لله، إذن هو الله الإله الحق المعبود بحق الذي لا يعبد إلا هو، فلا يجعل معه ندا ولا شريكا ولا معبودا آخر، فما سواه من المعبودات لا تصلح أن تكون آلهة لأنها عاجزة، والعاجز لا يكون إلها، إنما الإله القادر على كل شيء. فأنت تعبد ربا يقدر على كل شيء بحيث يعطيك ويصرف عنك ويمنعك ويحميك، وإذا رفعت يدك إليه أعطاك، وهو يملك كل شيء، يملك الزمان والمكان ويملك ما شاء، وكل شيء سبحانه في ملكه. هذا الإله الحق الذي يعبد، فهنا يقول العبد الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد لكلمة لا إله إلا الله التي فيها اعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى. اللهم أني أسألك خير هذا اليوم، أي أطلب منك خير ما في هذا اليوم لتصرف عني شر ما في هذا اليوم. فيطلب الإنسان في الصباح اللهم أني أسألك خير هذا اليوم، لأنه مقبل على يوم جديد، يوم آخر لا يعلم العبد ماذا فيه، فيه خير فيه شر، ماذا مقدر فيه لا يدري. الإنسان يخرج من بيته لا يدري هل يعود أم يذهب به إلى المقبرة، لا يدري هل يستغني أم يفلس، لا يدري يحيى أم يموت، أم في يومه هذا يمرض أم يكون بخير وعافية. لا يعلم العبد في يومه ماذا هو مكتوب له، ماذا هو مقدر له، لذلك يطلب من الله الخير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الكسل. الكسل حالة تعتري الإنسان، وهذه الحالة يكون فيها لا يريد أن يفعل الشيء، أو لا يريد أن يقدم على الشيء، أو لا يريد أن يتقدم، فتراه يعني ما يضع رجلا ويقدم أخرى ويؤخر أخرى. وهذا يعتري الإنسان من إما من المرض أو من الحالة النفسية ليضيق والهموم، فيصيب الإنسان نوع من التراخي ونوع من يعني التأخر، تجد فيه ثقل لا يريد أن يفعل. الكسل هو التثاقل والتقهقر عن فعل الشيء، وقد يكون التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، بل كان مفروضنا لا يتكاسل عن هذا الشيء، كان يقدم على فعل خير أو يقدم على صلاة أو يقدم على قيام أو يقدم على صدقة أو يقدم على أمر بخير ونهي عن شر، لكن أصابه الكسل أو ترك الطاعات أو ترك العبادات، لأن النفس ليس فيها انبعاث وليس فيها يعني روح عالية للعمل، فيكون فيه كسل. هذا طبعا الكسل مضر بالمسلم، مضر لأنه يضيع عليه وقته ويضيع عليه عمره، ثم يجد نفسه لم يصنع شيئا أو لم يفعل شيئا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والكبر أو سوء الكبر. الكبر يعني التقدم في السن وما يكون فيه، يكون في الكبر أمراض كثيرة، يكون في الكبر ذهاب للعقل، يكون في الكبر نسيان، يكون في الكبر أمراض وفقدان للذاكرة، يكون في الكبر كذلك أن الإنسان يكون عالة على الغير، كأنه يعود كأنه طفل فيكون عالة على غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكبر، ويستعيذ بالله من أن يرد إلى أرض العمر. المسلم إذا كبر وبلغ من العمر عتية وبلغ ما بلغ، فالحمد لله هو مقبل على خير بعد موته، مقبل على شباب وعمر جديد ومقبل على حياة طيبة دائمة، وينتهي تنتهي الشيخوخة، وفي الجنة ليس هناك كبر ولا شيخوخة، فيكون خيرا له ولله الحمد، يعني أيام معدودة، وينتقل إلى زمن الشباب بعد الموت، زمن السكينة والراحة بعد التعب، وزمن العافية بعد المرض. لكن أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا في الدنيا، الكبر والهرم. الهرم هو الكبر، وهو من هرم يهرم، أي تقدم في السن. ومعروف أن الهرم أو الكبر السن يؤدي إلى ضعف في الأعضاء، تشوف الإنسان ضعف، ضعف في بنيته، ضعف في فكره، ضعف في حفظه، ضعف في بصره، يضعف في كل شيء، ويضعف في قوته في مشيه، حتى ليش؟ بسبب الهرم أو الكبر، وحتى أنه يمرض لا يدري من أين يأتي المرض، وما المرض هنا إلا من الكبر، ومن يعني كبر قد يشتكي من غير علة، من غير علة. وعذاب القبر طبعا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وأنه حق ثابت، وأنه من عقيدة أهل السنة أن الإنسان إما منعم في قبره وإما معذب، وهذا فيه استعاذة من هذه الفتنة، فتنة عذاب القبر، ونعوذ بالله منها. عندما يوضع الإنسان في لحده في تلك الظلمات، لا ينزل معه أحد، لا أقارب، لا أولاد، لا أهل، لا أرحام ولا مال، لا ينزل معه إلا عمله، عمله يكون معه ويرافقه. لذلك على المسلم أن يعمل عملا ينير به قبره وينجيه من عذاب القبر ومن فتنة القبر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها، نعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. انتهى الحمد لله شرح هذا الذكر وهذا الحديث، ومع ذكر آخر في لقاء آخر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.